أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الشفعاء أولياء الحشر والنشر. كنا في هذه الآية من سورة البقرة بئسما حول بني إسرائيل، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. طبعا هذه تتمة نفس الآية بعدها جملتين أخرتين ستأتي. فمر أن الآية الكريمة تستعرض أن هناك ثلة مصطفون مع رسول الله صلى الله عليه وآله ورثة له، ورثين قربى له في منظومة سور عديدة كما مرت بنا. فالكلام أن اليهود إذا جحدوا، ليس فقط جحدوا نبوة ورسالة سيد الرسل، بل أيضا جحدوا وصاية وصيه أمير المؤمنين حسب المفاد المطابق للآية. فكنا في صدد شرح مرة أخرى بشكل أعمق القصص القرآني، لأن هنا حدث لنعرف سبب نزول هذه الآية كيف هو، تأويلها ماذا، سبب نزولها ماذا، مفادها ماذا. سبحان الله، الآية قد تكون مفادها في جهة وصوب جهة، ونزولها صوب جهة أخرى، وتأويلها وتعبيرها صوب جهة أخرى. هنا في هذه الآية الكريمة أشارت روايات أهل البيت إلى ذي الجهات. كيف نفهمها؟ يوم بعد يوم، هاي تفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري صلى الله عليه الذي اعتمده الصدوق، اعتمد الصدوق في كل كتبه بما فيها من لا يحضره الفقيه الصدوق، وكل كتبه الأخرى عيون الأخبار، والتوحيد وغيره غيره غيره. الصدوق اعتمد التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري. ظاهرا هذا التفسير الشريف ما وصل إلى البغداديين القريبي عصر إلى الصدوق، لأن الصدوق تعلمون زار بغداد واستجاز منه الشيخ المفيد في الرواية، زار بغداد مرة. اي نعم. والتفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري هو من رواية الصدوق عن خطيب شيعي في مدينة جرجان، لو جرجان الآن معروفة، وكان خطيب مفسر، وكانت هناك حوزة علمية روائية كذا علمية في ذيك المنطقة، لأن الحوزات التابعة لأئمة أهل البيت، وإن كانت المركزية في الكوفة وبغداد وقم، لكن المدن والنواحي العديدة سواء في الموصل أو مدن خراسان أو إصفهان أو شيراز أو أماكن أخرى، حتى اليمن، حتى مصر، مصر فيها حوزة روائية لأهل البيت كبيرة. بعض تراث حوزة مصر الروائية لأئمة أهل البيت وصلت إلى حتى المدينة المنورة. المدينة المنورة أخو أئمة أهل البيت، بس مقصود تلاميذهم من المدنيين، مثل علي بن جعفر. علي بن جعفر ابن الإمام الصادق، أخو الإمام الكاظم، دع عمدة تلمده على الإمام الكاظم كله في المدينة. قليل التقى به الكوفيون أو يعني أو نعم أو البغداديون كذا، ورووا عنه ما أقول لا، ولكن على كل علي بن السويد المعروف، هذا علي بن السويد السائي، وإن كان هاجر هو مدني. السائية قرية في أطراف المدينة المنورة، فهو مدني، لكنه انتقل إلى بغداد مع الإمام موسى بن جعفر ومن الأجلاء الكبار. على أي حال، فالحوزات الروائية لتلاميذ ورواة أئمة أهل البيت لا تقتصر على الحوزات الكبيرة الضخمة مثل الآن. صحيح الحوزات المركزية ثلاث أربع مثلا خمس مثلا في المدن، ولكن بقية الحوزات لا تقل. فترة من الفترات، من باب المثال، بعد الشيخ الطوسي في النجف الأشرف انتقلت حوزة الحوزة المركزية لعلماء المامي في حلب، حيث المرجعية العليا هناك، ابن شهر آشوب وبني زهرة وغيره. ثم انتقلت من حلب إلى وين؟ إلى الحلة. فبالله عليك، إذا كانت الحوزة المركزية في فترة من الفترات هي حلب، تراث الروائي شلون؟ عشان مو مقصور على بغداد وكوفة وقم مثلا. التراث الروائي والعلمي، هذه دراسة، هذا تاريخ علم الحديث أو تاريخ، مو اللي كتبوه المستشرقين، لا اللي كتبوه علماؤنا. ما أقولك في مانع، بس إنه تروح أنت يقلد الإنسان بشكل عامياوي لأبحاث المستشرقين اللي هو ما تشبعوا بالإحاطة بتاريخ الطائفة، هذا غفلة ولا سمح الله جهل يصير عند الإنسان. أيما كان، فالصدوق الذي روى هذا الكتاب وقد اعتمده من بعد الصدوق علم من أعلام الإمامية الآخرين كالراوندي أو كالطبرسي في الاحتجاج وغيرهم وغيرهم، أي مكان، والمجلسي والحر العاملي والسيد هاشم البحراني وكثير من الأجلاء الكبار اعتمدوا هذا التفسير، وذكرنا بحث مفصل عنه في الجزء الأول في الرجال، بإمكان الأخوان يراجعوا، أبو زرق الطهراني هم عنده على كل وغيره. الآن مو كلامنا في هذا، كلامنا في هذا الشاهد، أن هذا التفسير الكبير العظيم كل ما أتدبر في نكات عجيبة غريبة، يعني أكثر من تفسير القمي لعليم إبراهيم ومن تفسير العياشي أو تفسير مع عظمة تلك التفاسير وتفسير الفرات الكوفي أو غيرها وغيرها من التفاسير الروائية. أيما كان، ففي هذا التفسير الشريف يشير إلى المفاد التأويل سبب النزول، كلامنا في هذا المطلب. طبعا في الوهلة الأولى إنسان لما يراجع تفسير المنصور من الحسن العسكري يتبادل لذهن أن هاي كلها تأويل، تأويل خبح بحق، لكنه تأويل لا ربط له بالظهور أو بالتفسير، تأويل لأن التفسير يعالج الظاهر، التأويل يعالج بطون المعاني. هذا في النظرة الأولى العشوائية الساذجة. ولا تتدبر تشوف لا أصلا كل معالجة للظاهر، بس يريد للتدبر. على كل فإذا هذه الآية الكريمة بئس ما اشتروا به أنفسهم، نعم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. لابد نلتفت إلى المفاد وسبب النزول والتأويل لما مر بنا مفصلا قبل ربما أسبوعين، أن القصص القرآني، وهذه من معاجز العلمية لأئمة أهل البيت في القرآن، لأن جل المفسرين من الفريقين غافلين عن هذا المطلب عجيب، وهو ماذا؟ أن القصص القرآني للأم السابقة عجيب له سبب نزول، له ماذا؟ له سبب نزول في هذه الأمة. وهذه نكتة مهمة، لأن كثير من المفسرين ما أن يرى قصص قرآني يقول خوب هذا استعراض عبر لما سبق، وهي نكتة جدا قاعدة تفسيرية مهمة، أن كل القصص القرآنية لها سبب نزول. هذا واحد. اثنين، مر بنا سابقا نتائج مرت بنا وأطلنا فيها مفصلا، نريد أن نكمل ما قد تم. نقطة ثانية مرت بنا أن تعبير وتأويل القصص غير مفاد القصص، ويغير سبب النزول، قد يغير سبب النزول. فليس المراد بسبب النزول هو عين بالضرورة أن يكون عين تأويل وتعبير القرآن، لا 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 لا. قد التعبير والتأويل في جهة، المفاد في جهة، سبب النزول جهة أخرى. طبعا هذا المطلب مو في القصص، في غير القصص ملتفتين للمفسرون من الفريقين أن سبب النزول غير التعبير، لكن الكلام أنهم لم يلتفتوا إليه في القصص، أن القصص لها سبب نزول، وقد يغاير ربما كثيرا ما يغاير التعبير والتأويل. إذن دي نقطتين أو ثلاث سبق أن نقحت. يبقى أنه كيف الآن نتابع البقية، سبب النزول في هذا المقام ما هو؟ كيف نعرفه؟ ودي الشواهد التي ذكرت في رواية أهل البيت. فلأجل تكميل بحث القصص القرآني، أحد بحوث مشاريع علوم القرآن فهم حقيقة القصص أو القصص في القرآن. شيء مسهل، مبحث حساس مهم. وهي النقطتين أو الثلاث مرتبطة بالقصص. أمس مر بنا القصص على نمطين في القرآن، قصص حق وقصص تمثيل. قصص ماذا؟ حق. الآية الكريمة مال الجنتين، أي لا الجنتين أو كالذي كذا، المهم في موارد القرآن يذكر قصة، بس هو ينبه أن هذه مو قصة، أي قصة تمثيلية عبرة، لأنه قصة وقعت يخبر عنها، نفسه يصرح القرآن. لا غير دي، هذه أنت لا تروح لديك الآية، هاي الآية. اي نعم. او كالذي، لا لا مو هاي، اي من البدايه اقراها. نعم، هنا نفس القرآن يقول واضرب لهم مثلا أو كالذي وين راح كالذي له جنتين آية قرأتها أمس. المهم في موارد مثل يقول القرآن رجلا سلما لرجل ورجلا فيه شركاء متشاكسون هل يستويان مثلا، هو نفس القرآن يصرح أن هذا تمثيل تمثيل. ومر بنا أن العرفاء شوف أو جملة من الفلاسفة قرروا التمثيل في القرآن يختلف عن ماذا؟ عن القصص الحق. طبعا طبعا يختلف، بس بماذا فسروا؟ مر بنا أمس مثل الجنة التي وعد المتقون في سورة الرعد وسورة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. في كل مكان ما في مثل الجنة، وإنما فيها ماذا؟ مثلا تعابير أخرى في الآيات، أي مثلا الجنة كذا كذا كذا، أي لهم فيها غرف كذا، إن بمعنى إن تحقيق. فهنا كيف يعبر القرآن مثل؟ ولذلك ذكرت مرة بنا أنهم جملة من عندهم كثيرة من العرفاء والفلاسفة لديهم شبهة أن هذا ذكر القضايا الجسمانية في الجنة كناية، ليس أعوذ بالله هكذا هم تخيلوا، وليست حقيقة، كناية عن الجنة المعنوية لأنها جنة جسمانية هكذا تخيلوا. فإذا مبحث مهم نعرف التمثيل في القرآن ما هو، قصص الحق ما هو، غير هذه شبهة في معرفة التمثيل مرت بنا في القرآن. شبهة أخرى مرت على أساس نتابعها اليوم، ظن بعضهم أن أصل كل قصص القرآن ليس إلا تمثيل، ليس المراد الجدي هو المفاد المطابقي، في الكناية المراد الجدي هو المفاد المطابقي، لا المراد الجدي الحقيقي شيء آخر في استعمال ماذا؟ الكنائي. في المجاز المراد الجدي الغرض الأصلي هو المفاد المطابقي، مجاز مجاز أحد مناسبات تسمية المجاز بالمجاز إن تجاوزه المعنى الحقيقي، سواء لو كان هو تجاوز المعنى الموضوع له إلى معنى آخر، بس بالتالي تجاوز المعنى الموضوع له إلى ماذا؟ إلى معنى آخر، تجاوز مثل عبرة. هذه هم شبهة حصلت لدى كثيرين أن القصص في القرآن كله تمثيل، تمثيل مو افتراء كذب، يعني ليس هو المفاد المطابق مراد. في القرآن ندقق رجاء، عندنا باب القصص اللي هو شوف الآن احتدام معارك علمية فيه، حقيقة القصة، أقسام القصة، آثار القصة، على مجرة. قسم آخر في القرآن الكريم باب الأمثال، مثل 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 مثل. في روايات أهل البيت عليهم السلام وأيضا بيان القرآن بين أن القرآن لثمانة أبواب، ثمانية أساليب، ثمانية أقسام، بعضها ستة بعضها أربعة بعضها ثلاثة، تقسيم بلان. مثلا أسلوب القصص أسلوب من أساليب القرآن، أسلوب الأمثال أسلوب من أساليب القرآن، إذا هذا الباب نفس ذاك الباب أو غير، شلون لازم نلتفت إليه. نظام بيان في القرآن الكريم. عندنا أسلوب الأحكام، حكمة والأحكام، الحكمة طبعا شيء والأحكام. هناك أسلوب ولغة في القرآن علمية، الحكمة. هناك لغة علمية في القرآن الأحكام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. ففي كثير من روايات حتى الفريقين ولا سيما في روايات أئمة البيت أن القرآن إذن له ثمان أبواب، ثمان لغات، لأن المعلومة لغة، النظام العلمي للمعلومات هو لغة، العلم لغة. باب القصص باب، باب الأمثال باب. إذن تفسير القرآن الخوض فيه شاق كبير، عناء عبء. حتى في علم في علم البلاغة فرقوا بين أسلوب القصصي، أسلوب الأمثال، أسلوب الحكم، أسلوب الموعظة. ما الموعظة شيء آخر، موعظة شيء آخر. أسلوب الأحكام أقيموا أمر نهي زواجر أسلوب آخر. يعني لا تأخذ إذن تركيبات الآيات والسور على وتيرة واحدة، ليست على وتيرة واحدة. هي الرواية تبين لك نحن نلقي إليكم الأصول، أنت إذا كنت تتفقه وفهمت صرت فقيه في التفسير، أها يلا صار عندك بعض كنت تدبر. نلقي إليكم الأصول وعليكم بالتفريع كما يقول الإمام علي بن مصطفى. فالعبد هاي الأصول اللي التفت بها، وإلا ما يصير واحد ابتداع بساكن نقول له نغرر به نخدع، نقول له أنت مفسر كبير، إنك أول يوم تشتغل بالقرآن أنت مفسر كبير. ما يخفى عليك خافية، هذا خداع للناس. عالم شكل وغير عالم شكل آخر، ما يصير. كل شيء لدق لطم لمكابدة لعناء. أي فنعم تدبر القرآن سفرة الكل، الوحي سفرة الكل، بس مو لمستويات الكل، وعاء واحد درجة واحدة ميسي. حتى العلماء بينهم درجات طبعا، في ذلك فليتنافس المتنافسون. وما يستغني عالم بعلمه عن علوم البقية، علوم بقية العلماء، فكيف يستغني غير العالم؟ وهذا ليس باب، مو قصة قصة تقليد أو غير تقليد، قصة أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. هذا عاقل، والذي يستبد بعلمه وبعقله جاهل ولو كان عالم في صورة عالم طبعا. المهم، فإذا باب أسلوب القصص شيء، أسلوب كذا ثمان أبواب في القرآن الكريم، أكثر أقل بحسب تعدد الروايات، وليس بينها تضارب وإنما بينها تقسيم بلحاظ حيثية. الآن الكلام يقع في ماذا؟ يقع في القصص الحق. مر بنا في كم مورد في القرآن قصص الحق، أو الآية الكريمة في سورة يوسف، إن في قصصهم لعبرة لقد كان في قصصهم لعبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، إخبار حقيقي ولكن تصديق الذي بين يديه. شوف دقق في العبارة في الآية الكريمة، من جهة يقول عبرة أقول القصة عبرة، ومن جهة يقول ما كان حديثا يفترى، لأن نفهم في هذا المطابق حق. وتصديق الذي بين يديه أيضا لسبب نزوله لمجرة. فالقصة قد تكون لها ثلاثة أبعاد أو أكثر. نعم، هناك لكن قصص في القرآن بنحو التمثيل. أولا دعونا نسجل مؤاخذة على تخيل العرفاء أو الفلاسفة، لا أقول كلهم بس كثير أكثرهم ربما، أو كثير، يلا نقول أكثر، أن مثل الجنة المراد به يعني الجنة ليست جسمانية. لا 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 لا، مو هذا. ليش قال مثل؟ تصبر، ليش قال مثل؟ أخو لازم تعرف اصطلاح القرآن. ولما يقول القرآن قصص تمثيل وفي قصص حق، شنو الفرق بينهم؟ وتفكر أن كل قصص القرآن ليست حق؟ لا لا، في إفراط وإفراط وتفريط وتفريط. في هناك من ينفي قصص الحق في القرآن، وهذا باطل. مش عادي موسى جاء وراح وكذا، شنو دراما له حقيقة صار. دخلوا على إبراهيم الملائكة، إبراهيم هكذا سمى صنع، لوط هكذا جات لي أحداث، يونس بن متى وغيره وغيره من عزير هذه مو شو اسمه إيه، وداود وبني إسرائيل صار فيهم وكذا، أرسلنا عليهم عبادنا جاسوا في خلال الديار، هاي مو رومانسية دراما، حقائق تاريخ أو عرج عرج. هو هاي المهمة، السماء الأولى حقيقة لكن ليست كل إيش حقيقة، ليست الحقيقة. راح السماء الثانية لم يتوقف، كثير من الأنبياء توقفوا، حتى في البرزخ توقفوا لوين؟ لم يعرجوا إلى حيث عرج رسول الله. جبرائيل لم يعرج إلى حيث عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله يعرج يعني عبر يعبر، قد وإنسان يعكف. هم نفسهم العرفاء عجيب، قالوا أمور ينسونها هنا في بحث الجنة، قالوا الملكوت لا ينخدع به الإنسان، درجات لا يندهش يدوشن يندهش يتخبل، يعني شو تلا تسميه، ينجذب له ما عبر في ملكوت أكبر. بس مو معناته أن هذا مو ملكوت وليس حق، حق بس اعرج في بعد أكبر. فإذا لا تنافي، والكلام تتم بس إجمالا هذا الملخص، لا تنافي بين قصص حق وبين كون المثل، عموم خصوص من وجه مو متباين. وصلى الله على محمد وعلى آله.